أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام في هذه المسألة أن المتعاقدين لو اختلفا اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، وحتى في غير شروط الصيغة، لكن الآن المسألة معنونة في الاختلاف في شروط الصيغة، ولا حتى في شروط العوضين، حتى في شروط المتعاقدين، المسألة سيالة في كل هذه المجالات. جناب الشيخ أعلى الله مقامه قال المسألة تبتني على ما تقرر في بحث الإجزاء من أن حجية الأمارات هل تكون من باب الطريقية والعذرية، يعني المنجزية والعذرية والمعذرية، أم أن السلام عليكم ورحمة الله، أم أن حجية الطرق والأمارات تكون من باب الموضوعية والسببية. فبناء على القول بالسببية والموضوعية يتجه الحكم بصحة العقد الذي اختلف المتعاقدان في إنشاء الصيغة، في شرائط إنشاء الصيغة، وبناء على القول بالطريقية المحضة في حجية الطرق لا بد من الحكم بفساد هذا العقد، هذا العقد الذي اختلف المتعاقدان مثلا في شرطية الماضوية أو في شرطية العربية، فقال أحدهما باشتراط العربية والآخر بعدمها، فأنشأ العقد إيجاب باللغة الهندية ومثلا القبول باللغة العربية أو بأي لغة أخرى، هذا يصح أو لا يصح؟ لا، بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية هذا باطل. لماذا؟ لأن من يفتي باشتراط يعني بكفاية الإنشاء بأي لغة كانت، فارسية، هندية، تركية، إنجليزية، أي لغة كانت، هذا فتوى عذر في حق نفسه، ما إلى حق بالنسبة إلى تكليف الآخر، يفرض شيء على الآخر، الآخر أيضا لابد وأن يراعي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا، فهذا بطبيعة الحال يصير العقد باطل. أما إذا قلنا بأن الأمارات حجة من باب السببية، القاعدة تقتضي الحكم بالصحة. لماذا؟ لأن المفروض حدوث مصلحة عند القائل باشتراط العربية وبيحكم باشتراط العربية، وكذلك حدوث مصلحة عند القائل بعدم اشتراط العربية، هذا أيضا الحكم صحيح. وإذا المصلحة حدثت حتى بالنسبة للمجتهد عليه أن يحترم رأي الآخر بناء على الموضوعية، هكذا يصير. لماذا؟ لأن المجتهد يعترف بأن ما أدى إليه رأي المجتهد الآخر أيضا يستبطن مصلحة في ضميره وفي واقعه، مصلحة موجودة، وإذا المصلحة موجودة كما ذلك المجتهد يعمل بهذه المصلحة ويرتب الأثر، أنا أيضا علي أن أرتب الأثر، كذلك هو بالنسبة إلى رأيي، لأن رأيي أيضا بمجرد أن تصديت للاستنباط واستنبطت هذا الحكم الشرعي من الأدلة وكان رأيي مخالف لرأي المجتهد الآخر، هو أيضا عليه أن يحترم رأيي، فبالتالي يصير العقد المؤلف من هذا يصير عقد صحيح، لأن في كل جزء من الأجزاء بحسب كل فتوى من هذين هاتين الفتويين قد تحققت المصلحة. هذا بناء على السببية، وهذا بناء على الطرقية، المسألة انتهينا منها. لكن الشيخ في نهاية المطاف ينبه على هذه النقطة، وهي أن محط البحث في مسألة اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة، أي شروط الصيغة، مطلق شروط الصيغة أو لا بد من التفصيل بين شروط الصيغة، الشيخ يفصل يقول في الشروط التي لا يكون فساد العقد بنظر أحدهما، لأنه عندما يختلفان في شروط الصيغة العقد بنظر أحدهما يصير فاسد، لا يكون فساد العقد بنظر أحدهما موجبا لسراية الفساد إلى تمام العقد، وأما إذا صار سبب الفساد عند أحدهما سببا لفساد العقد لأجل هذا الخلل الموجود في أحد الجانبين، مثلا في الإيجاب صار سببا لفساد كل العقد، لا، في مثل هذه الشروط لا بد من الحكم بالبطلان على كل حال، ولا مجال لهذا التفصيل أنه نقول بحجية الأمارات من باب الطريقية أو من باب الموضوعية. بيان ذلك جناب الشيخ يقول هذه الشرائط التي نحن ذكرناها وفرغنا منها تقريبا كانت 6 أو 7 ما أدري، مثلا الصراحة هاي واحد منها، يعني الدلالة الوضعية، العربية، الماضوية، تقدم الإيجاب على القبول، هاي 4، وبعد الموالاة، التنجيز، وبقاء الطرفين على أهلية التعاقد، هاي المسائل اللي الشرائط اللي تقدم البحث فيها. بالنسبة إلى الصراحة والماضوية والعربية وتقدم الإيجاب على القبول الكلام كما ذكرناه، وأما بالنسبة إلى شرطية الموالاة أو التنجيز أو مسألة بقاء المتعاقدين على أهلية التخاطب وأهلية إظهار الرضا، بالنسبة إلى هذه الأمور الثلاثة هاي المسألة لا تجري فيها، يعني هذا الحكم وهو ابتناء المسألة على الموضوعية والطريقية لا يجري في هذه الشروط الثلاثة الأخيرة. لماذا؟ لأن العقد إذا اختل من ناحية الماضوية أو من ناحية العربية أو من ناحية تقدم الإيجاب على القبول، يمكن أن نقول بأنه بناء على السببية تحدث مصلحة في خصوص قبول العقد، في خصوص قبول العقد، مثلا عندما لا يرى شرطية العربية هاي الفتوى هي سبب لحدوث مصلحة، فهذه المصلحة موجودة في إنشاء قبول العقد بالفارسية. خب القائل هم باعتبار العربية ينشئ العقد بالعربية لأنه يقول هناك مصلحة في إنشاء العقد بالعربية، يعني إيجاب العقد بالعربية، لا تزاحم ولا تضارب بين هذين الرأيين، بل الشرط العربية صارت مفقودة ما يخالف، والقائل بالإيجاب يزعم أن هذا العقد باطل لأنه أوجب بالعربي لكن الطرف الآخر ما قبل بالعربي، قبل بلغة أخرى، ولكن بما أنه عليه أن يرتب آثار الصحة بناء على الموضوعية فهو لا بد وأن يلتزم، كما أن أنا رأيي بأن العربية شرط وقد أنشأت بالعربية فقد وجدت المصلحة، كذلك عليه أن يلتزم بوجود مصلحة في إنشاء الطرف الآخر للقبول بأي لغة كانت، فالمصلحة موجودة لا يلزم إشكال، العقد يصير صحيح بناء على السببية. وأما إذا كان الاختلاف بين المتعاقدين في الشرائط المقومة عرفا للعقد مثل الموالاة، يعني إذا حصل فاصل كثير بين الإيجاب والقبول، نفس العرف يعتبرون أن المعاهدة والمعاقدة منتفية، لأن المعاهدة عبارة عن الالتزامين المرتبطين المتصلين عرفا، فإذا تحقق فصل طويل بين الإيجاب والقبول، نفس العرف لا يرون هذين الإيجاب، يعني هذا الإيجاب وهذا القبول، مؤلفين لهذا العقد، بل يرون أن الإيجاب إنشاء مستقل والقبول أيضا إنشاء مستقل لا يرتبط بذلك الإيجاب، حتى يكون رضا بذلك الإيجاب وإمضاء لذلك الإيجاب. أو مثلا إذا كان العقد بنظر أحدهما التنجيز، مثلا شرط، بنظر الآخر التنجيز ليس بشرط، ما يخالف. أحدهما مثلا الموجب يرى بأن التنجيز الشرط، لا التنجيز ليس بشرط والتعليق لا يكون مانعا، يقول بعتك هذا الكتاب إن طلعت الشمس غدا. القابل يرى أن التنجيز شرط، اختلاف أكو في النظر، في الرأي اختلاف موجود. جناب الشيخ يقول في مثل مسألة التنجيز لا يمكن ابتناء المسألة على قضية موضوعية الأمارات. لماذا؟ ما هو السبب؟ شنو الفارق بين الماضوية وبين شرطية التنجيز؟ الفارق هو أن هذا الإنسان اللي الذي ينشئ معلقا يقول بعتك الكتاب بدينار إن طلعت الشمس، وبنظره جائز وصحيح. أفرض الأمارة هم حجة على الموضوعية، لا نرفع اليد عن المبنى. القابل ماذا يقول؟ القابل يقول بصورة منجزة قبلته، لأنه يرى أن التعليق شنو؟ شرط، يعني التعليق مبطل، التنجيز شرط، يقول قبلته لا يعلقه على شيء، ما يقول مثل الموجب قبلته إن طلعت الشمس غدا، لا قبلته منجزة. جناب الشيخ يقول هذا القبول بما أنه قبول لذلك الإيجاب فهو أيضا في متنه مأخوذ التعليق فيه، لأنه القبول هو إنضاء للإيجاب. الإيجاب شنو كان، منجز أو معلق؟ هو معلق، فأنت اقبلت نفس ذاك. إذا اقبلت نفس ذاك المفروض أن أنت التعليق تراه قادحا في العقد، فيصير نفس قبولك مبطن للعقد. يعني قبول هذا الإيجاب المعلق هو يوجب التعليق، سراية الفساد بنظر القابل من الإيجاب إلى قبول نفسه، يعني هو حينما يقبل أيضا يقبل شيء ليس بصحيح، يعترف بفساده. فمثل هذا العقد باطل، هذا لا يمكن تصحيحه بقضية أن الإمارات حجة من باب الموضوعية أو الطريقية. إذن الشيخ فصل بين الشرائط، بعض الشرائط يمكن بناء المسألة على قضية الموضوعية والطريقية، وفي بعض الشرائط لا يمكن، بل لا بد من الحكم بالفساد. والطريق الوحيد في مورد اختلاف المتعاقدين في الشروط المقومة عرفا للعقد هو الاحتياط، يعني التحذر من نقاط الخلاف، الإنشاء بصورة يعترف كلاهما بصحة هذا الإنشاء. إذا أنشئ العقد بهذه الكيفية بعد ما بإشكال. فرغنا من شرائط الصيغة بتمامها.
سيدنا هني بعد فرض إمضاء الشارع لهذا، إنه إذا قال بأن التنجيز ليس شرطا والشارع أمضى بعد نظر العرف لا يحكم بعدين.
ليش لا يحكم؟ العقد هو عقد مفهوم عرفي.
هو قال هذا العقد صحيح.
لا العقد لا صحيح بناء على السببية. الشارع ماذا يقول؟ يقول من ينكر التعليق، قادحية التعليق، أو ينكر شرطية التنجيز تحدث في إنشائه مصلحة. صحيح ولا لا؟ هاي المصلحة إيش قد تقدر تأثر في العقد، هذا المهم. الشيخ يقول الفرق الموجود بين العربية والماضوية من جانب وبين التنجيز هذا، أن الإنشاء بالعربية أو الإنشاء مع فقد الماضوية مثلا، هذا يرى الفساد من ناحية إنشاء الطرف الآخر. هو خو بعد ما جاي يرتكب هذا الخطأ، هو جاي ينشئ على حسب اعتقاده. يعني مثلا القائل باعتبار العربية ماذا يفعل؟ ينشئ بالعربية لكن يعتقد فساد العقد بنظره. لماذا؟ منشأ فساده أن الطرف الآخر يقبل بالتركية، صحيح؟ خب هذا مو قادح. ليش؟ لأنه يقال له أنت المشترط للعربية، اعترف، احترم رأي الآخر، رأي الآخر ما هو؟ هو الذي حدث على طبقه مصلحة أدت إلى أن العربية ليست بشرط عنده، هذا صحيح؟ العقد يصير صحيح، العقد يصير بنظر أحدهما صحيح وبنظر الآخر باطل، هذا ما يخالف، المسألة تبتني على الطريقية والموضوعية. ولكن في مسألة التنجيز كل العقد عليه يصير علامة الاستفهام والسؤال. ليش؟ لأن التنجيز هذا الشرط هم في الإيجاب وهم في القبول، صحيح يولا؟ بمجرد أن صار التعليق في القبول أو صار التعليق في الإيجاب، هذا نفس الصورة العرفية للمعاهدة والمعاقدة لا تتحقق. إذا ما تحققت شنو فائدة بعد؟ الشارع المقدس يقول شنو؟ الشارع المقدس يقول التنجيز ليس بشرط برأي هذا فليكن. لكن أنت عندك إيقاع وعندك عقد، عقد العقد يتألف من إيجاب وقبول، القبول هم كله حقيقته الرضا بالإيجاب وإمضاء للإيجاب. إذا أنت بزعمك لا يكون هذا التعليق يعني يكون تنجيز شرطا عندك، المفروض أن الموجب أنشأ بالتعليق، لأن التعليق ليس مانعا عنده، أنشأ معلقا. أنت حينما تريد أن تقبل لابد أن يكون انضمام قبولك إلى ذلك الإيجاب مؤلفا للعقد، مركبا للعقد، صحيح ولا؟ المفروض أنت جاي تقبل فرد شيء باطل. ليش باطل؟ ها؟
صححه الشارع ليس باطل.
لم يصححه الشارع، لأن هذا يعتقد ببطلانه، يعتقد أن الإيجاب ما تحقق كما ينبغي.
يعني أنتم ذكرتم أكثر من مرة سابقا أن الشارع أحيانا يخطئ العرف.
ما يخالف.
ويتصرف في المفاهيم.
لكن إهنان ما مخطئ، بلي ما موجود.
يخطئ العرف.
لا ليش يخطئ العرف؟ شوف حبيبي، إذا يريد ينشئ إيقاع، مثلا يريد يطلق، يريد يعتق، يريد ينذر، أي شيء كان عنده، هذا يريد يعلق بحسب فتوى، ما يخالف. ليش ما يخالف؟ لأن الحجة قامت عنده على أن التعليق غير قادح، ما يخالف، خلي يعلق، ما يخالف. لكن هنا عندنا عقد، العقد هم يتألف من إنشاءين مرتبطين، إنشاءين من شخصين، صحيح يولا؟ كون يتمشى القصد الجدي هم من كل واحد من المتعاقدين لما ينشئه، هذا نعلم نعترف به. العقد يصور بصورة مزاح وهزل وكذا، يولا قصد جدي يحتاج، قصد جدي يحتاج. الكلام في أن من يشترط التنجيز ويرى التعليق مانعا وقادحا كيف يقبل الإنشاء المعلق، يعني الإيجاب المعلق، مع فرض أنه لا يقول بهذا الإيجاب المعلق؟ هو شلون يتمشى القصد من عنده حتى يقبل؟ هو يصير قبوله قبول للإنشاء المعلق، والإنشاء المعلق هو يصير باطل بنظره. فالفساد هنا يسري من الإيجاب إلى القبول، لأنه القبول لا يعترف به، القابل لا يعترف، ولا إذا اعترف يصير فتوى كلاهما أن التعليق مجرد، هذا خلاف الفرض يصير.
ها؟ الإيجاب كالعدم يكون.
كالعدم يقبل أي شيء، إذا صار كالعدم ما يترتب الأثر، هذا الفرق يصير. الفرق بين العربية وبين مثل التنجيز هو هذا. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي في غاية الأهمية، وهي أن هذه الشرائط كلها ذكرناها، الآن إذا تحقق العقد اختل من ناحية واحدة من هذه الشرائط، يوم من ناحية التنجيز، يوم من ناحية الماضوية، يوم تقديم الإيجاب على القبول، من أي ناحية، مجازية الصيغة وعدم صراحتها، أيا كان، ما هو حكم المقبوض والمبيع المأخوذ بالبيع الفاسد؟ بلي ما يخالف، أذكر شيء من المطلب بعدين في مقام التطبيق، لأنهم عندنا عبارة بعد بقيت من أمس وبعدين انزاحم الأخوة، نذكر شيء كفهرس يعني للبحث، أو تحبون أول أقرأ هاي العبارة بعدين نطبقها وبعدين. هذا كله يعني ما ذكرناه من المبنى، أنه يصح بناء على الموضوعية ويبطل بناء على الطريقية، إذا كان بطلان بطلان العقد عند كل من المتخالفين. هذا كل بحسب الظاهر فيه مسامحة بقرينة بعد سطريا يبين المجموع الشيخ بعد سطريا. هذا يكون يصير عند أحد المتعاقدين، وإلا إذا صار عند كل هو يصير المجموع. إن شنو الفرق بين هذا وبين ما سيأتي بعد سطرين؟ عند أحد المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر، مثل إيش؟ كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب، يعني تقديم الإجابة على القبول. وأما الشرائط الأخرى، وأما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى تمام العقد إلى آخر العقد. وأما فالظاهر أن اختلافها، يعني اختلاف هذه الأمور الثلاثة، يعني اختلاف المتعاقدين في هذه الأمور الثلاثة، يوجب فساد المجموع. هاي بقرينة المجموع، ذاك اللي قبل يكون يصير أحدهما بعد ما يصير كلاهما، ولا شنو الفرق يصير؟ لماذا يصير يوجب فساد مجموع العقد؟ لأن بالإخلال بالموالات أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها، عبارة يعني إنشاء، من يراها شروطا، يعني من يرى هذه الأمور الثلاثة شروطا. إشلون يفسد بنظره؟ فإن الموجب إذا علق مثلا قال بعتك الكتاب إن طلعت الشمس، أو لا ما علق ولكنه لم يبق بعد إيجابه على أهلية خطاب القابل له حتى يقول قبلته، يخاطب الجدار أو يخاطب البائع، والبائع يكون يبقى على أهلية التخاطب، أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقادي، هذا باعتقاد متعلق بعلقة، إذا علق باعتقاد مشروعية ذلك. هذا هالشكل يصير العبارة، يعني مشروعية الإجابة التعليقي مثلا. فإنه بلي إذا فإن الموجب إذا علق جواب الشرطي هذا لم يجز من القابل من القائل ببطلان هذا الإجاب تعقيب هذا الإيجاب بالقبول أنه لغو بنظري. هذا بالنسبة إلى شرطية التنجيز أو قضية بقاء أهلية المتعاقدين على أهلية التخاطب. وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالات. هذا الشيخ ليش خص قضية الموالات، يعني الاختلاف في شرطية الموالات؟ هذا لأنه عند بنظره يوجد فرق. وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالات لم يقبل بل بزعم صحة ذلك. وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات، يعني بعد نص ساعة مثلا صار فصل بين الإجابة وبين القبول، بزعم أن الموالات لا ليست معتبر. الترتيب معتبر، يعني تقديم الإجابة على القبول معتبر، ولكن التوالي والتتابع والموالات ليس بشرط إلا بعد فوات المولاد. لماذا لم يقبل إلا بعد فوات المولاد؟ بزعم صحة هذا القبول، يعني القبول بعد فوات المولاد صحيحة. زين، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار المولاد. الموجب بعد ما يقدر يكتفي على ذلك الإيجاب السابق، إذا شاء أن يبيع عليه أن يكرر الإيجاب حتى يقبل القابل مباشرة. إلى هنا صار مثل التنجيز، لكن الشيخ يقول فتأمل. من ناحية التأمل يقولون الموالات فرق مع التنجيز أنه يمكن أن لا يختل العقد العرفي بفوات الموالات كما يختل بفوات التنجيز. فلذلك الشيخ يشير إلى بكلمة فتأمل، مو أنه ساقط عن الشيخ يرفع اليد عن أن الموالات لا تكون مثل التنجيز وتكون مثل العربية الماضوية، هذا لا يستفاد من كلامه، لكن هل مقدار يمكن أن يتحقق الفرق بين شرطية التنجيز وبين شرطية الموالات؟ شرطية التنجيز لأنه الشيخ كان عنده إجماع قوي متضافر النقل يعتمد عليه، في مسألة الموالاة ما كان هذا كلام، إذا تذكرون الشيخ نقل كلام من الشهيد وناقش في بعض الفروع وكذا، ما لا يستفاد هناك إجماع قطعي على شرطية هذه الموالاة. فإلى العقد حقيقته لا تتحقق حقيقة العقد إلا بالموالاة، نعم هل يصير مثل التنجيز. وأما إذا أمكن الإخلال في الدليل الذي يدل على شرطية الموالاة وأنه ليس ذلك الإجماع التعبدي الذي يدل على شرطية التنجيز، هذا المقدار يجب الفرق بين هذين الأمرين. فتأمل زين. الآن نتعرض لشيء من مسألة المبيع بالبيع الفاسد. أشكركم أخي، جزاكم الله خيرا. هذه المسألة من أمهات المسائل المبحوث عنها في المعاملات، ولذلك الشيخ خلافا للفقهاء اللي قبله هواي يبسط الكلام، تقريبا أكثر مسائل كتاب الغصب جايبها ودارجها هنا في مسألة المبيع بالبيع الفاسد، والمسألة هم تستحق لأنه ما فيه لا مناص من هذا. إذا العقد صار خلل إما في العوضين إما في المتعاقدين إما في شرائط الصيغة، لكن بما أن المرسوم المتداول المعمول به أنهم يبحثون أحكام المبيع بالبيع الفاسد بعد الفراغ من شرائط الصيغة، الشيخ مهنان وإلا الفساد مو لازم يستند إلى فقد الماضوية إلى فقد التنجيز إلى فقد الكذا، لا، ربما يكون لأجل أن المشتري مثلا صبي، ربما يكون لأجل أن البيع لا يكون المبيع لا يكون مملوكا لأحد. ما مناشئ الفساد يمكن أن تكون كثيرة، المبيع غير قابل للتملك مثلا أو الثمن غير قابل للتملك، هاي يمكن أن تكون أمور كثيرة مناشئ للفساد تصير. أيا كان ما هو حكم المبيع بالبيع الفاسد؟ المبيع بالبيع الفاسد له أحكام متعددة. الحكم الأول أنه لا يدخل في ملك المشتري، كما أن ثمنه لا يدخل في ملك البائع، هذا الحكم لا يحتاج إلى استدلال، أمر واضح، لأن الموجب لحلية الأكل هو التجارة عن تراض، هو أحل الله البيع، المفروض أن شرط هذه التجارة أو شرط هذا البيع غير متحقق، المشروط عن عدم عند عدم شرطه، واضح هذا بعد من الأمور الواضحة. فعدم الملكية على القاعدة. الحكم الثاني اللي هذا يصير مورد للاستدلال، الحكم الثاني أن هذا المبيع بالبيع الفاسد الذي يستلمه المشتري يكون مضمونا على المشتري، يعني لو تلف بيده بآفة سماوية، تلف مو بإتلاف منه، بإتلاف قطعا هو يصير إتلاف تصرف يصير، لا بآفة سماوية إذا بزلزال بمطر بأي شيء، إذا تلف هذا الشخص المشتري عليه أن يدفع بدله إلى مالكه، مالكه هو ذاك البائع، كما أن ذاك البائع لا يتملك الثمن أيضا. زين، هذا الحكم يحتاج إلى استدلال، ما هو الدليل على أن المبيع بالبيع الفاسد مضمون على المشتري؟ مجموعة من الأدلة جناب الشيخ يذكر إلها. الدليل الأول هو الإجماع، يعني الفقهاء من عصر الشيخ الطوسي إلى صاحب الجواهر اللي هو قبل عصر الشيخ، كلهم أطبقوا على أن المشتري ضامن للمبيع بالبيع الفاسد حينما يستلمه، يكون ضامن يعني يكون تحت عهدته إلى أن يرده إذا كان نفس العين موجود، وإذا تلف هو ضامن للبدن، لذلك حينما يتلف هذا هم هنا ينفتح مجال البحث أن ما يجب على المشتري رده إلى البائع ما هو، هنا يجي مجال البحث عن أن هذا المبيع التالف إذا مثلي يجب على المشتري رد المثل، إذا قيمي يجب عليه رد القيمة، هو ثم ما هو المثلي فرد مباحث مفصلة، ما هو القيمي مباحث مفصلة، هاي كلها تجي هاي الأبحاث. هذا هم حكم آخر وهو الضمان، هذا الحكم عليه أدلة. الدليل الأول الإجماع كما ذكرنا. الدليل الثاني حديث على اليد، هذا الحديث المشهور، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بالنسبة إلى هذا الحديث جناب الشيخ إلى إشارة للبحث في مقطعين. الأول بالنسبة إلى السند، والثاني بالنسبة إلى المدلول والمفاد. بالنسبة إلى السند، جناب الشيخ الآن يقتصر على أن هذا الحديث هو مشهور. مقصودها من الشهرة ليست شهرة الرواية، بل مقصودة من الشهرة الشهرة العملية، أنه كما تعلمون الشهرة يقسموها إلى ثلاثة أقسام: الشهرة الفتوائية اللي مو قضية رواية وكذا، مجرد فتوى مشهورة، وعندنا شهرة روائية يعني سواء كان على طبقها فتوى أو لم يكن، هي الرواية مشتهرة متكرر نقلها في الأصول في المسانيد وكذا، وعدنا شهرة عملية اللي تنفع هنا هي هاي الشهرة العملية، يعني الرواية إذا كانت مورد فتوى المقصود من العمل يعني فتوى الفقهاء، يعني لأن فتوى الفقه هو عمله، بعد هو عمله استنباط الحكم الإفتاء، عمل الفقيه إذا كان على طبق هذه الرواية. إذا كانت الرواية المستند إليها ضعيفة، ولا فقيه واحد ولا اثنين ولا ثلاث، بل مشهور الفقهاء استندوا في فتواهم إلى هذه الرواية الضعيفة، هنا بحث في علم الأصول طبعا، وهو ذلك البحث أن عمل المشهور برواية ضعيفة هل يكون جابرا لضعف سند هذه الرواية، يعني تجعل الرواية الضعيفة حجة كالرواية الصحيحة. في قبالها أقعدهم كبرى ثانية، وهي أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة سندان، مثل رواية يرويها كل أصحاب الإجماع، مثل رواية أفرض الحلبي، زرارة، محمد بن مسلم، هؤلاء يرون عن الإمام الصادق رواية صلوات الله وسلامه عليه، الرواية من ناحية السند كل إشكال ما بها، لكن لا تجد الفقهاء يعملون بها، لا يعملون بها، ويأكوش روايات بالفقه كثيرا ما أكو. الآن واحدة من الروايات هي هاي، رواية صحيحة معتبرة أكو على أن الإحرام ينعقد بالغسل، بالغسل ينعقد، واحد هم أكو يفتي من يفتي على طبق هذه الرواية، يوجد من يفتي. خب الأكثر ما يقولون، ربما الكل يقولون بأن الإحرام يحتاج إلى تلبية وإلى كذا عقد كذا. هذا الآن ورد في هذا المجال، هذا فرد بحث اللي ينفع في من أول الفقه إلى آخر الفقه، يعني على الفقيه في علم الأصول أن ينقع هذا المبنى واقعا، أن الرواية الصحيحة لو أعرض المشهور عنها يعني لم يعملوا بمضمونها، أعراضهم يعني عدم عملهم، عدم إفتاءهم على طبقها، هل يكون كاسرا لحجيتها أم لا يكون؟ في نفس هذه الكبرى رأيين أكو، رأي أكو لمشهور الفقهاء من القدماء والمتأخرين اللي منهم الشيخ الأنصاري، يقولون بأن عمل المشهور برواية ضعيفة سندان أو هي مرسلة أصلا سند ماكو بها، هذا يكون جابرا لضعفها، ويجعل هذا العمل يجعل هذه الرواية حجة، يعني يصير مستند للفقيه فيما بينه وبين ربه يعتمد عليه. هذا المبنى اللي من صغرياتها هاي حديث على اليد. رأيهم آخر أكو من مثل السيد أعلى الله مقامه صاحب المدارك والسيد الخوئي من الذين عاصرناهم وربما البعض من أتباعهم، هؤلاء يزعمون أن مبناهم هذا أنه لا بد من الاعتماد على صحة السند، يعني اصطلاحهم لا بد من حصول الوثوق المخبري للمجتهد بالمضمون حتى يعتمد عليه، ولا يكون الوثوق الخبري مجديا في مقام الاعتماد على الرواية. هذا هم رأيي. شوف شيخنا الأنصاري من أتباع المدرسة المشهور، هو يرى أن عمل المشهور برواية ضعيفة يجعل الرواية حجة، يجد أن هذه الرواية رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه الرواية لم تذكر في جوامعنا الروائية المتقدمة أصلا، بل ابن أبي جمهور أعلى الله مقامه في عوالي اللآلي ذكرها، لكن هو هذا من الجوامع الروائية المتأخرة مو المتقدمة مثل الكافي والأصول الحديثية. الفقهاء في كتبهم الفقهية استندوا إليها من عصر شيخ الطائفة. الشيخ الطائفة في بعض المجالات اللي عنده استدلال ويناسب أن يستدل بالحديث يستدل بالحديث الشريف، في كتاب المبسوط يستدل، في كتاب الخلاف أيضا يستدل. أقوى من شيخ الطائفة في مقام الاستناد إلى هذه الرواية هذا الفقيه النحرير ابن إدريس الحلي أعلى الله مقامه. ابن إدريس في كثير من المسائل الفقهية كما تلاحظون في السرائر يعترض على الشيخ الطوسي جدا بأنك اعتمدت على رواية، والرواية الواحدة يعني خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، ليش تعتمد على خبر الواحد؟ لأنه مبنى إنكار حجية خبر الواحد كما تعلمون. الخبر الواحد الصحيح يعني الذي يكون كل رواته إماميين وعدول، هذا الخبر الصحيح بحسب اصطلاح الرجالي. هذا الخبر الصحيح لا يكون حجة عند ابن إدريس، بل يقول الحجة إما الخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للقطع بالصدور. هذا رأيه. هذا الشخص هذا الفقيه في كتاب السرائر كرارا يعتمد على رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما يقول هم روية، يقول وقال عليه السلام، يعني ينسب المضمون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. هذا شيء عجيب صاير، أنه جنابك يا ابن إدريس الذي لا ترى خبر زرارة ومحمد بن مسلم إذا كان خبرا واحدا لا يكون حجة عندك لأنه مجرد وعاري عن القرينة القطعية، كيف تعتمد على هذه الرواية اللي الشيخ الطوسي أيضا يقول روي عنه؟ لكن أنت ما تقول روية، تقول قال، تسند المضمون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ابن إدريس هم جماعة آخرين هم موجودين أيضا يرون هذه الرواية، يعني يستدلون بهذه الرواية، مثل السيد ابن زهرة على الله مقامه. لكن الساه ذاك أو الفاضل الطبرسي المنكرين لحجة الخبر واحد مو مهم. ابن إدريس باعتبار أنه كثيرا ما يعلق على الشيخ الطوسي بأنك في هذه الفتوى اعتمدت على هذه الرواية وهذه الرواية رواية واحدة، مع أنها رواية صحيحة، مع أنها رواية صحيحة تعترض عليه، كيف بدا لك أنه تستند إلى هذه الرواية في أكثر من موطن في كتاب السرائر؟ الشهيدين المحقق الكركي العلامة الحلي وأما من تأخر عنهم هذا كثيرا ما استندوا إلى هذه الرواية. حصيلة هذه الاستنادات المتكررة من الفقهاء أن مثل صاحب المقابس يقول هذه الرواية قوية، يعبر عنها بالرواية القوية. شيخنا الأنصاري هم خب بعد محيط بهذه الأمور، يقول هذه الرواية ضعفها منجبر بعمل المشهور، بناه هو مبنى في الأصول هذاك، والصغرى الانجبار هم متحقق لأنه يرى الكتب الفقهية. والفقهاء على اختلاف مشاربهم في حجية خبر الواحد أيضا، لأنه من يقول بحجية الخبر الواحد خب ما يقول بحجية الخبر الضعيف، وهم يحتاج إلى شرائط، لكن هؤلاء كلهم يستندون إلى هذه الرواية، أصلا يرون هذه الرواية كأنها مقطوعة الصدور هكذا. الشيخ الأنصاري يقول هذه الرواية حجة، إذا فرغ من سندها صارت حجة ببركة عمل، وإلا راويها منه أخبث الناس في الدنيا، يعني من أخبث الناس، مو أخبث الناس، من أخبث الناس سمرة بن جندب، هذا الملعون، هذا الخبيث، هذا الشيء عبر عن الإنسان، ما أدري أنا صورة البرزخية شنو، الله يحشر هذا يوم القيامة في صورة شنو، ما أدري في صورة شنو يحشر هذا الإنسان. في حديث لا ضرر تشوفون شلون يواجه النبي، عجيب هذا، النبي يعده بأنه أنا أنطيك نخلة بالجنة، جنة شنو، نار شنو، جنة شنو، عمي أنطيك 10 نخلات هنا بالمدينة مكان آخر، لا عم هو هاي بس هاي، هذا يظهر أنه هذا لا آمن بالله شلون عجيب واقعا، ما أدري شلون يصير البشر موجود، يعني يصير هالشكل. هذا الإنسان يواجه النبي بهذه الكيفية. في قضية الطف هذا كان ممن يحث الناس على الخروج إلى قتال السبط الشهيد صلوات الله وسلامه. يعني رجل في الدناءة والخباثة وسوء السريرة وسوء الفعل والفعال والنية لا يشك أحدا في أنه من أخبث وأنجس خلق الله، هذا ما كل شك. هذا الراوي فمن ناحية السند هو من أضعف، لعله هو أضعف أصلا من هم يحتاج أضعف الروايات سندا، حتى في كتب العامة اللي يذكرون سند إلها في الصحاح وفي السنن هو هذا سمرة موجود، يعني الراوي المباشر عن النبي هو هذا سمرة، سمرة من ناحية السند هو هذا وضع تشوفون. لكن بما أن فقهاءنا عملوا بمضمون هذه الرواية، هذه الرواية صارت حجة، لذلك الشيخ من ناحية السند ما عنده إشكال، يبقى مدلولها. ما هو مدلول هذه الرواية؟ جناب الشيخ الأنصاري يقول بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي من المتقدمين، ومثل الفاضل النراقي من المتأخرين، هؤلاء ومثل علامة هم أيضا في بعض كلماته استفادوا من هذه الرواية، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي الحكم التكليفي. شنو الحكم التكليفي؟ إما قالوا مدلولها يعني يجب رد، يجب على اليد الآخذة، يجب على اليد المستولية. اليد هنا كناية عن الإنسان، يعني الإنسان اللي وضع يده على هذا المال، يجب على الإنسان المستولي على مال الغير رده إلى صاحبه. يعني جعلوا معنى على اليد يعني الحكم التكليفي، مثل الآية الشريفة في الحج، لله على الناس حج البيت، هذا حكم تكليفي، يعني يجب على المستطيع الذهاب إلى الحج، لكن بتعبير لله على حينما يتعلق بالفعل هو هذا يصير وجوب. زين، بعض الفقهاء استفاد من هذا المضمون ومن هذا اللسان الحكم التكليفي، لكن يقولون يجب الحفظ مو يجب الرد والأداء، لا يقولون مدلول الرواية يجب حفظ المال الذي استولت يدك على ذلك المال إلى أن تسلمه إلى مثلا صاحبه، لكن متعلق الوجوب ليس الرد، متعلق الوجوب هو الحفظ، مثل الوديعة اللي إنسان واجب عليه نحفظ المال الآخر اللي أخذه أيضا يجب حفظه ما دام المالك شخص آخر. شيخنا الأنصاري لا يقبل هذا النظر، يقول مدلول الرواية هو الحكم الوضعي يعني الضمان. ليش؟ ما هو السبب؟ الشيخ يقول كلمة على إذا دخلت على فعل من أفعال الآدميين هذا يدل على الوجوب، لله عليك أن تحج، لله عليك أن تصلي، لله عليك، هذا معنى الوجوب. ليش؟ لأن الحاج، لأن الصيام هذا فعل المكلف، ولكن إذا تعلق على بمال من الأموال هذا بعد لا يدل على الوجوب، هذا يدل على اشتغال الذمة، اشتغال الذمة هو الضمان. فلذلك يقول الصحيح ما استفاده المشهور من هذه الرواية يعني استفادوا الضمان واستدلوا به على حكم هذه المسألة، يعني مسألة المبيع بالبيع الفاسد الذي قلنا بأن الحكم الأول هو عبارة عن عدم الملك، هذا واضح لأنه السبب الممالك غير متحقق. الحكم الثاني هو الضمان، وهناك أدلة أخرى غير على اليد على هذا الحكم الوضعي وهو الضمان، سيأتي إن شاء الله بالترتيب. السبب مقدار ما يسع المجال ولو بعض الأسطر، يعني لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، هذا الحكم الأول، وكان مضمونا على هذا الشخص الذي قبضه، هذا ثانيا، هذا حكميا. أحكام أخرى هم أكو بها ستأتي إن شاء الله في التنبيهات، وجوب ردها فورا، ضمان المنافع التي استوفاها وحصلها من هذه، هاي كلها ستأتي، لكن الآن يقتصر على بيان حكمين. أما عدم الملك فلأنه يعني فلأن هذا العدم مقتضى فرض الفساد، لأنه المفروض عقد فاسد العقد يكون مملك، وإذا كان عقد فاسد يعني لا يترتب عليه الأثر، هذا واضح. وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه، وهو يعني هذا الضمان مو خصوص كون تلفه عليه. الضمان أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد. ليش أحد الأمور؟ لأن الأمور الأخرى هي وجوب ردها فورا، وجوب ضمان منافعها، منافعها المستوفات، منافعها الفائتة، كل هذه الأمور ستأتي إن شاء الله. زين. وأما الضمان بهذا المعنى فهو المعروف. هذا هم نكتة في تعبيرات الشيخ. الشيخ أحيانا يقول المسألة إجماعية، أحيانا يقول المشهور، أحيانا يعبر بالمعروف. هذا فرد التعبير فيه نوع من سياسة في مقام بيان الفقه طبعا، وهو أن المعروف أحيانا بعد كلمة المعروف الشيخ هم يدعي الإجماع. ربما يقال بأن المعروف إذا كان بمعنى المشهور شلون تدعي الإجماع؟ أول تدعي الشهرة، من أول الأمر تدعي الإجماع. لا، كلمة المعروف في مصطلح الشيخ الأنصاري يستفاد منها لما هو أعم من المشهور، يعني الذي يوجد الخلاف فيه. مخالف أكو لكن مخالف قليل أكو، المشهور كذا. ولما مورد ثاني، لما إذا كان المطلب مجمع عليه صاحب الجواهر يعبر لم أجد خلافا فيه، لم نجد خلافا فيه. الشيخ الأنصاري يعبر بالمعروف، هذا حينما يقول بالمعروف مو حتما أكو رأي آخر وياه. أعم أحيانا أكو رأي آخر، المعروف يصير المشهور. أحيانا ماكو رأي آخر، هو الرأي الوحيد في المسألة، هم يعبر عنه بالمعروف لأنه لم يعرف خلافه، لم يعرف خلافه. فلذلك الآن الشيخ يقول هو المعروف، لا ينافي أنه الآن بعد سطرين يجي ينقل الإجماع على الحكم. ودع الشيخ، هذا دعوى الإجماع، ودع الشيخ عن الشيخ الطوسي في باب الرهن وفي موضع من البيع، يعني في كتاب المبسوط، الإجماع عليه، يعني على هذا الضمان صريحا، يعني هو كلام الشيخ الطوسي موجود، إجماعنا عليه، إجماعنا إجماعا، كلمة الإجماع موجودة في كلامه. وتبعه في ذلك، يعني تبع الشيخ الطوسي في دعوى الإجماع الشيخ الأجل كاشف الغطاء على الله مقامه في شرح على القواعد. هناك أيضا الشيخ الكبير يدعي أن المسألة إجماعية، الضمان المبيع المقبوض بالبيع الفاسد. إذن من المتقدمين الشيخ الطوسي، من المتأخرين الكاشف الغطاء على الله مقامه، والمتوسطين هم بينهما كثير الذين يدعون الإجماع. هسا منه من المتوسطين ابن إدريس واحد منهم. وفي السرائر نفس كلام ابن إدريس هذا، أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين للأحكام الشرعية، يعني المجتهدين، يعني المستنبطين للأحكام الشرعية، يجري مجرى الغصب. في شنو يجري مجرى الغصب؟ في الضمان. يعني كما أن الإنسان إذا سرق مال وتلف بيده هذا قطعا ضامن، كذلك المبيع بالبيع الفاسد إذا تلف بيده أيضا يكون إلى ضامن. وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا، هذا هم إجماع، هم النسبة إلى المحصلين إجماع، هم النسبة إلى أصحابنا إجماع. إذن دعوى الإجماع من ابن إدريس مسلمة ويدل عليه أيضا إن شاء الله، وسيأتي غدا. زين، غدا متى؟ أي ساعة نحضر بالتالي إذا صار القرار عن الحضور؟